أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقتسم للبحث السابق أو في الحقيقة جواب عن استفسارات لبعض الأخوة فيما يرتبط بالدليلين الثاني والثالث. بالنسبة للدليل الثاني الذي هو المختار، وكان حاصله هو تطبيق عنوان الأمور الحسبية على التصدي لأمر الخمس، وقلنا بأنه هذا واضح عندنا لأنه قطعا لا يقل هذا الشيء أهمية عن كثير من الأمور التي اتفق الفقهاء على كونها من الأمور الحسبية، تصدي لأموال الغائب، تصدي لأموال القاصرين، تصدي للأوقاف التي لم يعين الواقف وليا عليها، تدخل في الأمور الحسبية، تتصدى لها الحاكم الشرعي. إذا ما عندنا دليل في كل مورد من هذه الموارد يقول بأن ولاية ثابتة للفقيه، ونظائر هذه الأمور كثيرة وهي أمور قطعا تقل أهمية ولا يمكن مقارنتها بمحل كلامنا وهو التصدي بأمر هذا الواجب المالي المهم جدا. فتطبيق الأمور الحسبية على هذا، على التصدي بأمر الخمس، على ضوء ما تقدم سابقا من أن المتصدي هو منه والفقيه، يعني لم تثبت ولاية للفقيه على ماذا؟ على أمر الخمس، وهذا هو المطلوب. إذا ثبتت الولاية للفقيه على أمر الخمس في زمان الغيبة تثبت فتوى السيد الماتم، وهو أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من مراجعته وأخذ الإذن منه، وأن التفرغ دون مراجعته وأخذ الإذن منه لا يتم جائزا، لأن المال له ولي، له هناك شرط له الولاية على الخروج عن هذا، والتفرغ بالمال من دون إذن صاحب الولاية هذا لا يكون جائزا. الشيء اللي نقول اليوم هو أنه هناك رواية يمكن أن تشير إلى هذا الشيء. دليل الثاني ذكرنا اعتراض عليه وهو مسألة الشنو، مسألة الزكاة. الزكاة أيضا من الواجبات المالية أيضا يمكن إدخالها وإدراجها في الأمور الحسبية، والحال أنه النتيجة لا تثبت في الزكاة. لماذا؟ لأن الفتوى علينا على جواز استقلال المالك والتصرف في الزكاة، يكون أشبه بالناقض. أجبنا عن هذا الناقض، قلنا بأنه بالحقيقة هذا مو ناقض، أي شك نقل علينا، وذلك لأنه كما قلنا الزكاة نحن نؤمن أيضا بأنها من الأمور الحسبية، وأن التصدي لها لازم، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام سلام الله عليه والخلفاء بغير حق الذين جاءوا بعده فعلوا. هذا يعتبر من وظائف الحاكم، التصدي لأمر الزكاة. غاية الأمر أنه في باب الزكاة قامت الأدلة على ماذا؟ على أن المالك يستقل بماذا؟ بأمر الزكاة. هذا الظاهر وما نستظهره من الأدلة أنه هذا باعتبار عدم تصدي الأئمة سلام الله عليهم لأمر الزكاة لهذا المال الذي بيناه في الدرس السابق. الأئمة لم يتصدوا لأمر الزكاة بلا إشكال. من نتائج عدم تصديهم لأمر الزكاة هو ماذا؟ هو أنهم أجازوا للمالك أن يستقل في ماذا؟ في التصرف بماذا؟ بالزكاة. لأننا قلنا أن من شؤون التصدي لهذه الضريبة المالية والواجب المالي هو منع المالكين من ماذا؟ من أن يتصرفوا على كيفهم، هذا متفضي لجمع المال وتفريقه وتوزيعه تحت نظره. هذا من شأن ماذا؟ أن يمنع الملاك من أن يتفرقوا في المال من دون ماذا؟ من دون مراجعة. كما أن عدم التفضي أيضا يناسبه ماذا؟ ترك الاختيار للمالك في أن يضع الأموال في ماذا ويوزعها هو على مصادقه. هذا معنى مهم. المهم هو أنه مجرد ثبوت عدم استقلال المالك في توزيع الزكاة ما يشك النقب على محل كلامنا، مو نقب على محل كلامنا. احنا في محل كلام نقول ان الزكاة ان الخمس من الـ من الـ من, الـ من الامور الحسبية ثبتت فيها ولاية الفقيه، خلص اذا ثبتت فيها ولاية الفقيه لا يجوز التصرف من دون شنو؟ من دون مراجعته. الزكاة لأسباب الخاصة، الزكاة لأسباب الخاصة، وحسب الظاهر يمكن للإنسان أن يقول بأنه لو تفدى الإمام عليه السلام لأمر الزكاة لعله أيضا لعله يمنع أيضا من ماذا؟ من استقلال المالك في ماذا؟ في توزيع ماذا؟ في توزيع الزكاة. هذا مطلب آخر غير محل كلامنا، لا ينقض علينا بمثل هذا. أقول أن هناك رواية يمكن أن تكون مشيرة إلى ذلك، مروية في الكافي، في مروية في الوسائل في باب 36 من أبواب المستحقين للزكاة، 36 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول، الرواية مروية عن جابر، يعني يروي الشيخ الصدوق في العلل عن جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر، فقال: رحمك الله، أقبض مني هذه 500 درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي. فقال أبو جعفر عليه السلام: بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام المساكين وفي أخوانك من المسلمين، إنما هذا محل الشاهد، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البر منهم والفاجر إلى آخر الرواية. يفهم من هذا الحديث ما قلناه من أن مسألة منع المالك من التصرف هو من شؤون ماذا؟ من شؤون التقدي لأمر الزكاة. إذا قام قائمنا حينئذ يحصل هذا الشيء، نمنعك من ماذا؟ من أن تتصرف في ماذا؟ في الزكاة، ونلزمك لأن تأتي به ما بها ماذا؟ إلينا. أما الآن حيث لا تقدي لأمر الزكاة فأذهب أنت وتقرر بها بالشكل الذي تقرر بها وضعها في ماذا؟ في مواضعها المقررة شرعا. مضافا إلى أن الآية الشريفة هي في حد نفسها، وهي قوله تعالى: خذ من، تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم إلى آخر الآية، هو أيضا لا يخلو من إشارة إلى ماذا؟ إلى أن مسألة التصدي لأمر الزكاة أمرا لازم ولا بد منه لمن يتولى شؤون ماذا؟ شؤون إدارة ماذا؟ الدولة أو الحاكم أو أمثال هذه. التقدي له أمر لازم، لا بد من التقدي. الآية لا تخلو من إشارة، لا أقول دلالة، لكنها لا تخلو من إشارة. هذا الأمر الأول الذي ذكرناه. يمكن أن نضيف إلى ذلك جواب آخر عن الاعتراض والنقد بالزكاة، وهو أنه على أسوأ التقادير، على أسوأ التقادير أن نفترض أنه وجد دليل يدل على استقلال المالك في توزيع الزكاة حتى مع تقدي الإمام، فلنفترض هذا، حتى مع تقدي الإمام عليه السلام لجمع الزكاة دليل على ماذا؟ على استقلال المالك في ماذا؟ في توزيع الزكاة. لو فرضنا ذلك وهذا هو أسوأ التقادير، حينئذ نقول الفارق بين محل كلامنا ومورد الزكاة هو النص، هو هذا الدليل. هذا الدليل يكون ماذا؟ هو شنو؟ هو الفارق، هو الدليل نتعبد به في مورده ونلتزم باستقلال المالك في باب الزكاة لكن في محل كلام نطبق مقتضى القواعد والأدلة، نطبق مقتضى القواعد والأدلة، ومقتضى القواعد والأدلة كما عرفنا هو ماذا؟ هو منع المالك من التصرف في الكون. لماذا؟ لأننا طبقنا عنوان الأمور الحسبية على التصدي لأمر الخمس، وإذا تم هذا حينئذ يأتي ما تقدم سابقا من أن تثبت ولاية الفقيه على ماذا؟ على الأمور الحسبية العامة، ومنها التصدي لأمر الخمس، فتثبت له الولاية على أمر الخمس. إذا ثبتت له الولاية كما قلنا ينتج لنا هذا ماذا؟ عدم جواز التصرف إلا بأخذ الإذن منه ومراجعته. فهناك رواية دلت خاصة دليل، فلنكثر هكذا وإن كان ماكو دليل، هناك دليل دليل واضح مقصودي، دليل واضح على ما نسوى هاي الرواية. أثناء الرواية غير تامة سندا، نسينا أن نبين هاي الرواية يعني تشير إلى الفكرة التي ذكرناها لكنها غير تامة سندا، لأنه فيها عمرو بن شمر يروي عن جابر وعمرو بن شمر من الذين نصوا على ماذا؟ على ضعفهم. على كل حال لو تم دليل في باب الزكاة يدل على استحقاق المالك، على استقلال المالك بالتصرف حتى مع تفضي الإمام لجمع الزكاة، نقول هذا مورد ثابت في مورده ولا يؤثر في محل كلامنا، وفي محل كلامنا لا بد من تطبيق مقتضى القواعد. وكما قلنا نحن مرة أخرى نؤكد لأننا نرى أنها مسألة تطبيق عنوان الأمور الحسبية على التفضي الخمس أمر واضح، يعني هذا شيء يريده الشارع لا يرضى بإهماله وتفويته لما يترتب على إهماله وتفويته ضياع هذا الحق أو فوات قسم كبير منه، عدم وصوله إلى أصحابه وإلى آخره، فهو شيء يريد الشارع التصدي له وتثبت فيه ولاية الفقيه، فيكون هذا الدليل بنظرنا تاما. الأمر الثاني الذي يرتبط بالبحث السابق هو يرتبط بالدليل الثالث. الدليل الثالث قلنا ذكره أكثر من واحد من المحققين، منهم سيد الخوي قدس الله نفسه، وكان الدليل في الحقيقة هو يبين بهالشكل الذي بيناه في الدرس السابق، وكان حاصله هو أنه لا إشكال في أن الأصل الأولي والقاعدة الأولية في ملك الغير وماذا هو عدم جواز التفرغ إلا بماذا؟ إلا بموافقته وأخذ الإذن منه. حينئذ يقال بأنه هذا الأصل الأولي لا نخرج منه ولا نرفع اليد عنه إلا في صورة ماذا؟ في صورة إحراز الإذن، إلا في صورة إحراز الإذن. هل نتعدى أكثر من هذا؟ في صورة إحراز الرضا، في صورة إحراز الرضا. سابقا طبعا نظر عن ما ذكرنا أكثر الإشكال ذكرناه سابقا أن الرضا وحده يبرر التصرفات الخارجية لكن لا يبرر ماذا؟ التصرفات الاعتبارية كالبيع والشراء وكذا. إحراز الرضا ما يصحح لنا تلك المعاملات، الإذن هو الذي يصحح تلك المعاملات. فقطع النظر عن هذا نقول هذا الأصل الأول لا نرفع اليد عنه إلا إذا أحرزنا إذن المالك أو رضا المالك. إذا أحرز المخلف رضا الإمام عليه السلام أو إذن الإمام بالتصرف في سهم الإمام، هاي نلتزم بأنه يجوز له ماذا؟ أن يتصرف. طبعا بناء على الوجه الثالث، يعني إذا انتهت النوبة إلى الوجه الثالث. وأما إذا لم نحرز ذلك، إذا لم نحرز ذلك شنو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة أنه لا يجوز له التصرف من دون أخذ ماذا؟ إذن إذن ماذا؟ إذن إذن من نحتمل أن ابنه يكون ماذا؟ معتبرا. من نحتمل أن ابنه يكون ماذا؟ معتبرا. ما أحرزنا ابن الإمام عليه السلام، إجينا هذا مالك يتصرف في ملك الغير، يتصرف في ملك الغير بحسب القرار، واضح؟ نحن نحتمل أن نتفرق في هذا المال، جواز تصرف في هذا المال موقوف على من؟ على ابن الحاكم الشرعي، على ابن الفقيه بناء على ولايته. يكون تصرفه مشروط بإذن الحاكم. نعم، بناء على عدم ولايته لا يكون إذنه مشروطا، تصرفه مشروطا بماذا؟ بإذن الحاكم الشرعي. لكن احنا ما عندنا قطع بعدم ولاية الفقيه بحسب الفرض، مو قطع بعدم الولاية، ما عندنا، احتمال الولاية موجود لا أقل من الشك بالولاية كما قال. إذن هناك احتمال أن إذن الفقيه معتبر في جواز التصرف هذا، في جواز التصرف هذا. هذا شنو قاعدة المقام؟ لا يجوز له التصرف إلا بعد أخذ الإذن، وأنه من دون أخذ الإذن لا يجوز له التصرف. وهي الفتوى أنه لا يجوز المال للمالك أن يتصرف في سهم الإمام إلا بعد أخذ الإذن من الحاكم الشرعي. فإذا لم يأذن له الحاكم لا يجوز له التصرف. هذا البيان اللي بيناه. وقد واحد يجي يشكل على هذا البيان، لأن هذا الدليل خب واضح أن هذا الدليل لا يجري في حال إحراز الرضا، وإذا لابد من التفصيل. جنان إذا وصلت الموضوع إلى الشك في ولاية الفقيه في اعتبار ابنه في جواز التصرف، لابد من التفصيل بين ماذا؟ بين صورة إحراز الرضا وبين الشك، وهذا واضح. هذا قد واحد يجي يشكل يقول بأنه أن ما يثبت بهذا الدليل هو عدم جواز التصرف من دون الإذن، يثبت بهذا الدليل البيان اللي ذكرناه. وأما وجوب الدفع إلى الفقيه، وجوب الدفع إلى الفقيه إذا لم يأذن بالتصرف كما هو المستفاد من عبارة صاحب العروة، واضح؟ وجوب الدفع سهم الإمام، لازم الدفع إلى الفقيه إذا ما أذن له بالتصرف، يجب عليه أن يدفع من إلى الإمام إلى الفقيه. وجوب دفع سهم الإمام إلى الفقيه إذا لم يأذن بالتصرف هذا لا يمكن إثباته بالدليل السابق، لأن المفروض عدم إحراز ولاية الفقيه على هذا الشنوع، على هذا السهم المبارك. من أحمد الولاية شنوع يدفع لي؟ كيف يدفع له سهم الإمام والحال أنه هو ولاية شنوع مشكوكة أساسا؟ نعم، هذا الشك في ولايته يبررن الفتوى بماذا؟ بأنه لا يجوز له التصرف إلا إذا أخذ إذنه. أما إذا فرضنا أنه لم يأذن له، شنو المبرر للفتوى بأنه يجب عليه دفع سهم الإمام المن إلى الفقيه والحال المفروض أننا شنو نشك في ولايته على هذا السهم المبارك؟ واضح هذا؟ هذا إشكال. الجواب عن هذا الإشكال هو أن نقول بأن الولاية كما تقتضي عدم جواز التصرف إلا بإذن الولي، إلا بإذن الولي، إلا بالإذن، كذلك هي تقتضي لزوم دفع المال إلى ولي ذلك المال والقائم بشؤونه. سمحوني، الولاية ولاية الفقيه تقتضي كلا الأمرين، كما تقتضي عدم جواز التصرف إلا مع الإذن، كذلك تقتضي ماذا؟ أن هذا المال لابد من دفع المال إلى الولي، هو ولي أمره، هو له الولاية، يجب عليه أن يسلم المال إلى الولي، مثل أموال القاصرين وأموال الغائب وأموال الكذا، المين تسلم إلى الولي اللي هو منه الفقيه. إذن هي تقتضي كلا الأمرين. فإذا كان احتمال الولاية، احتمال الولاية مستلزم ومقتضي ويقتضي عدم جواز التصرف إلا بالإذن، فهو أيضا يقتضي يكون مستلزما ومقتضيا لوجود دفع ماذا؟ دفع فهم الإمام المن إلى من نحتمل فيه الولاية. هنوضح هذا المطلب، نوضح هذا المطلب في المقام. في الحقيقة بالتحديد الأمر يدور بعد فرض شنو الشك في ولاية الفقيه في محل الكلام، الأمر يدور بين أن يجب على هذا المكلف أن يدفع المال إلى الفقيه على تقديري ثبوتي ولايته، ما بيشك على تقديري ثبوت ولايته يجب عليهم يدفع شنو سهم الإمام إليه. الأمر يدور بين وجوب دفع السهم المبارك إلى الفقيه على تقدير ولايته، وبين له ثانية، وبين جواز أن يستقل المالك بهذا التصرف على تقدير شنو عدم ثبوت ولاية لأحد ومنه الفقيه على هذا المال. الأمر دائر بين وجوب الدفع وجواز التصرف بالاستقلال، واضح؟ لا بين وجوب الدفع ووجوب التصرف بالاستقلال، وكفرق بينهما. عدم ولاية الفقيه ما تستلزم ماذا؟ عدم جواز شنو الدفع إليه، ما تستلزم عدم جواز الدفع إليه فيما إذا فرضنا أن المالك أحرز أن الفقيه يضع الأموال في ماذا؟ في مواضعها، في مصارفها الصحيحة. أكو مانع من أن يسلم هذا السهم للفقيه بالله تصرف في موارده؟ عدم ولاية الفقيه لا يعني عدم جواز دفع إليه، وإنما يعني عدم وجود دفع إليه. فيكون المالك على تقدير عدم الولاية في الحقيقة هو مخير بين أن يستقل بالتصرف وبين أن يدفعها إلى الفقيه. طبعا في هذه الحالة، هاي لا بد من القيد، في حالة ما إذا أحرج أن هذا الفقيه يضعها في مصارفها يجوز له دفعها. في أي حالة عند فقيه يحرز أنه إذا دفعها إليه فسوف يضعها في مواضعها الصحيحة ويشك في ولايته، واضح اللي أقوله؟ شنو مختار قاعدة المقام؟ يجب عليه أن يستعلم، يجب عليه مقتضى الاحتياط أن يدفع هذا المال إلى الفقيه، لأنه على كلا التقديرين هو قد أبرأ ذمته، على كلا التقديرين أو سواء لم تكن كانت له الولاية أبرأ ذمته بدفعها إليه، لم تكن له الولاية هو يجوز له أن يدفع الحاكم الشرعي بعد إحراجي أنه يضعها في مواضعها الصحيحة. فيكون مقتضى الاحتياط في المقام أن لا يتصرف فيه مستقلا، وأن يجب عليه ماذا؟ أن يدفعها علما إلى الفقيه، لأن الأمر يدور بين أن يجب عليه دفعها إلى الفقيه على تقدير الولاية، وبين أن يجوز له دفعها إليه. فيتعين من باب الاحتياط، يتعين عليه أن يدفعها إلى الفقيه في اتحادة. نعم، إذا شكك في أن هذا الفقيه يضعها في مصارفها أو لا، فيه اتحادة لابد أن نلتزم بأن هذا الدليل لا يثبت وجوب الدفع إلى شنو؟ إلى الفقيه. لن يمكن الدليل أن آخر على وجوب الدفع إليه، لكن هذا الدليل لا ينتج أن وجوب الدفع علما إلى الفقيه.
إما
أصح الإمام وإما عليه، لكن على تقدير ولا يجب دفعها
على
إيش هو احتمال؟ ما ذكر أن شك، إذا أكو احتمال الولاية واحتمال عدم الولاية، يجيب إذا احتاط ماذا يحمل؟ بيجسد الواقع على كل حال، إنما هذا الفقيه، لأنه الفقيه على دفعها على كلا التقديرين هو شنو؟ هو يكون مبرئ الذمة، بينما إذا استقل بالتصرف ما يكون مبرئ الذمة، مو معلوم مبرئ الذمة، ليش؟ لأنه على تقدير الولاية لا يكون مبرئ الذمة، لأن المقروء عدم الإذن، لأن إحنا وصلنا في تسلسل البعث أن فرضنا ماذا؟ عدم إذن الفقيه.
هذا
احتياط
لأقاعد المقاعد،
احتياط مورد الاحتياط. هذا تعليق على الدليل الشنو الثالث الذي نرى أن الدليل الثاني تام. الدليل الثالث لو وصلت النوبة إليه فهو أيضا شنو تام بهذا البيان. نرجع على المسألة اللي عنوناها مع عدم اللي قلناه هو هذا، أنه مع عدم الإحراج وعدم الإذن هذا الدليل لا يثبت ماذا؟ لا يثبت لنا شنو؟ وجوب الدفع إلى الفقيه. لكن الدليل الثاني التام بنظرنا يثبت جواز الدفع المال إلى الفقيه حتى ما عدم الإحراج. نرجع إلى المسألة التي ذكرناها. المسألة التي ذكرناها هي مسألة ماذا؟ مسألة أنه هل يجب على هل يجب في مصرف سهم الإمام، أنه ذكر السيد بأن الأحوط أن يصرف اليمن على سادة أعزهم الله تعالى. خب، وقلنا بأنه هذا الاحتياط ظاهر أنه ناشئ من رأي جملة من الفقهاء ذكروهم، منهم المحقق ومنهم غير المحقق، أنه سهم أن الإمام يجب عليه أن يسد النقص الحاصل في سهم السادة عندما لا يكون سهمهم كافيا لهم، وإذا فضل شيء عنهم يكون له. وهذا مضمون روايات كما قلنا، واحدة منها مرسلة حماد، واحدة منها مرفوعة أحمد بن محمد. مرسلة حماد مرسلة حماد مروية في الكافي قرأنا، يعني أشرنا لكن قلنا العبارة محل استدلال، ما نستطيع نقل العبارة محل استدلال، في صفحة 540 الجزء الأول. قال العبارة مهمة لأنه في المناقشة لها، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، تحدث عن سادة، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقف عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده. لاحظوا العبارة، من عنده، ما قال من سهم الإمام، ما قال من سهم الإمام، أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، إلى آخر العبارة. مرفوعة أحمد بن محمد اللي ينقلها صاحب الوسائل عن الشيخ في التهذيب أيضا بهذا المضمون، تقول في الجزء الرابع في صفحة 126 الحديث 364، أيضا فيها أيضا حديث طويل فيه، فإن فضل منهم شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكتهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان. هاتان الروايتان. استند أكثر من واحد من الفقهاء إلى هاتين الروايتين لإثبات هذا المعنى، أن هذا شيء ثابت، والإمام في حال حضوره يجب عليه أن يفعل ذلك، في زمان الغيبة أيضا يجب علينا أن نصرف ماذا؟ سهم الإمام إلى السادة في حال عدم كفاية السهم المخصص لهم بشؤونهم بأمورهم بكفايتهم، فيجب صرفه في ماذا؟ في السادة. واضح، لأن هذا يعني أشبه بالحكم الوضعي، أنه يقول أنه هذا السهم الإمام من مصارفه صرف على السادة في حال عدم كفاية سهمهم ونصيبهم شنو لما يكفيهم، يصرف على هذا، فيجب علينا احنا فعلا في زمان غيبة أن نصرف في هذا المصرف. واضح. هاتان الروايتان فيها مناقشات دلالية، لعل أهم المناقشة الدلالية أتمنى لها أن الروايتين لا تصرحان بأنه يصرف على السادة في حال الإعواز من سهم الإمام، ما قالت الرواية، من جبنا هذا من سهم الإمام؟ لعل هناك أموال أخرى مخصصة يمكن للإمام أن يصرف عليهم من تلك شنو؟ من تلك الأموال. شلون نثبت أنه لا يجب أن نصرف سهم الإمام ماذا؟ على السادة في حال الإعواز وعدم كفاية سهمهم بأمورهم، هذا لا يمكن إثباته من هاتين الروايتين، من عنده. واضح، مما هو عنده، لعل هناك أموال عنده أخرى غير سهم الإمام يصرفها عليه، يصرف عليهم من تلك الأموال، إثبات أنه من سهم الإمام بالخصوص، بحيث يجب علينا في زمان الغيبة عن سهم الإمام نعطيه إلى السادة في حال الإعواز، هذا ما يمكن إثباته بهاتين الروايتين. ما ندري ما ندري لا 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 مولانا أموال كثيرة تحت تصرف الإمام، أموال كثيرة. لا لا احنا كنا نسدد ذاك أول ما راح تجي الآن، أن الإمام عليه السلام يجب عليه أن يصرف من عنده. هاي من قال أنه مثال الإمام؟ والحال أنه نحن نحتمل أن الإمام عليه السلام هناك أموال تحت تصرفه وعنده وبإمكان ماذا أن يصرف عليها من ذاك المال.
وكان العنده في زمن الحضور عام، لكن فيجب عليه الإنفاق. أما في زمن الغيبة وجوب الإنفاق
لا لا نحتمل خصوصية، لا نحتمل أن فهم الإمام له موارد معينة تصرف في تلك المال، وليس منها هذا المصرف، ليس منها، وإنما كان يصرف عليهم من ماذا؟ من أموال أخرى. هذا نحتمله، تعدي لا يكون واضحا. هذا الإيراد الأول الذي أوردوه وهو في محله على هذا الاستدلال. الإيراد الثاني الذي أوردوه هو سهل وقيم زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روى الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الثامن في صفحة 93 الحديث 66 بسند تام، قال سمعت أبا عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول، يعني مؤمن الطاق رضوان الله عليه، يقول لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع: أتيت البصرة؟ أتيت البصرة؟ قال قال نعم. فقال نعم. قال كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم ودخولهم فيه؟ كيف رأيت إقبال الناس على هذا الأمر ودخولهم في هذا الأمر؟ هل هو إقبال جيد أو لا؟ هناك تباطؤ، هناك عدم مثلا رغبة الدخول في هذا الأمر. قال مؤمن الطاق: والله إنهم لقليل، قليلون الذين يقبلون على هذا الأمر، ولقد فعلوا، وإن ذلك لقليل، فعلوا أقبلوا، لكن بالرغم من هذا القلة هي التي ماذا أقبلت على هذا الأمر. وهذا يعني كما قال الإمام رحمه الله عليه، ما ينبغي أن نستوحش منا. عندك كلمة الإمام معروفة: لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكيه. ما ينبغي أن نستوحش منه، لكن دائما على طول الخط منذ أبينا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا أصحاب الحق قليلون. أنا في القضية واضحة قرآنيا مثبتة، الأخبار مثبتة، والواقع الخارجي أيضا يؤيد هذا. ولقد فعلوا وأن ذلك لقليل. فقال عليه السلام: هل مهم أن نلتفت إلى إحنا في أثناء، يعني في أثناء عملنا الإرشاد التبليغي عندما هذا، هذه نقطة مهمة. قال عليه السلام: عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. عليك بالأحداث، يعني في التركيز على الأحداث، لأنه قلب الحدث كالأرض الصافية الجداء يمكن أن يزرع فيها الإنسان ما يشاء، يجرع فيها ما يشاء. عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. وهذا ما ينبغي أن نلتفت إلى، وأن علينا أن نبدأ بأحداثنا إحنا، بأولادنا، ببناتنا، ثم بعد ذلك ننتقل علما إلى الآخرين. لأنه كثير بعض الأحيان يعني كثيرا ما يحصل أن المبلغ والمرشد وكذا يعلم الغير أكثر مما يعلم ماذا أهل بيته، والحال أن هؤلاء أولى وهو هم لهم الأولوية، ثم بعد ذلك انطلق المال. هذا غير، علينا أن نربي أحدادنا أولادنا بناتنا على هذا الأمر الذي نعتقده، وننشئ جيل من هؤلاء الأحداث، لأن الاهتمام بكبار السن مهم ولا بد منه، لكن عندما يقع التزاحم بين الاهتمام بهم في المجال التربيعي والاهتمام بالأحداث، لا الاهتمام بالأحداث أولى من جهات أبي اعتبارا أولى، لأن صاحب الرسالة صاحب يهدف إلى إصلاح الناس عليه أن يربي جيل جديد من هؤلاء الأهل، ولا كبار السن بعد يومين هو ينتهي ينتهي ويخلص إلى آخره. يعني عادة هكذا الاهتمام بالأحداث بنظر الإمام عليه السلام مهم جدا. ثم قال الإمام عليه السلام يبين لك النقطة ضمنا أيضا يتعرض لها الإمام، قال ثم قال: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما يقول أهل البصرة في هذا؟ قلت جعلت فداك أنهم يقولون إنها لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: كذبوا، إنما نزلت فينا خاصة في أهل البيت، في علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء، صلوا عليهم بأرفع أصواتكم بأعلى.